بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه من سار على سبيله واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا يا الإخوة في رحاب متن كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ أما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. هذا الحديث ذكره رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد في الباب الأول من هذا الكتاب المبارك. وقول معاذ رضي الله عنه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم. الرديف والرادف هو الراكب خلف الراكب، أي الذي يركب خلف الشخص على الدابة أو على غيرها. وكل شيء تبع شيئا فهو ردفه، ولهذا يقول العرب: هذا أمر لا ردف له، أي لا تبعة وراءه، أي لا تبعة وراءه. والنبي عليه الصلاة والسلام من تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه ركب الحمار وأردف عليه، لأن الحمار من البهائم التي لا يركبها إلا أحد الناس، وكذلك أن يركب معه شخصا آخر أيضا هذا لا يكون إلا من شخص متواضع. ولهذا أردف النبي عليه الصلاة والسلام معاذ، وأردف غيره، بل أردف أكثر من 30 صحابيا عليه الصلاة والسلام، وقد جمعهم ابن مندل رحمه الله تعالى في كتاب وأسماء أسامي أرداف النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أكثر من 30 صحابيا أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أسامة بن زيد عندما دفع من عرفة إلى مزدلفة، وأردف الفضل ابن العباس رضي الله عنهما عندما دفع من مزدلفة إلى منى وغير ذلك. قال رضي الله عنه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. هذا الحمار جاء عند البخاري أن اسمه عفير، وهذا فيه فائدة، ذكر اسم هذا الحمار. ما الفائدة من ذلك؟ يبين لك بارك الله فيك دقة أهل الحديث أو أهل الحديث في نقل كل شيء يختص بالنبي عليه الصلاة والسلام، حتى اسم هذه الدابة التي يلتقيها النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر أهل العلم اسمها. ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب اسم الدابة والفرس، وساق بعد هذا الباب وذكر تحت هذه الترجمة هذا الحديث. ليس هناك حكم فقهي ربما لا يتعلق باسم الحمار، لكن هذا من دقة وأمانة أهل العلم من أهل الحديث والرواية، أنهم ينقلون كل شيء، كل شيء يختص بالنبي عليه الصلاة والسلام. فقال له أي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا معاذ، جاء في الرواية عند البخاري أنه قال له: يا معاذ. فقال معاذ رضي الله عنه: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سكت عليه الصلاة والسلام، وقال مرة ثانية: يا معاذ. فأعاد معاذ رضي الله عنه الإجابة فقال: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم أعاد الثالثة قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال أتدري ما حق العباد على الله؟ الحديث. هذا السؤال بصيغة الاستفهام أوقع في النفس لفهم المراد، وهذه طريقة نبوية شرعية استعملها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يأتي إلى الصحابة ويقول لهم: أتدرون من المفلس؟ أتدرون ماذا قال ربكم؟ ونحو ذلك من هذه الأسئلة. يقولون دائما الله ورسوله أعلم، ثم يجيب عليه الصلاة والسلام، لأن النفس البشرية إذا أرادت أن تتعلم فإنها تحاول أن تكتشف ما وراء هذا السؤال، فإذا وقع السؤال وسمع الجواب ينطبع هذا العلم في قلبه فلا ينساه أبدا. وهذه الطريقة التي استخدمها الإمام الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كثير من كتبه ورسائله ولا سيما المختصرة. ولهذا يقول: لو قيل لك ما الأصول الثلاثة، ما هي المسائل الأربع، ما هي القواعد الأربع ونحو ذلك، يأتي دائما بصيغة السؤال لكي يكون الجواب أوقع في نفس هذا السامع أو هذا المسؤول. قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ الدراية هي العلم، أي أتعلم ما هو حق العباد على الله؟ وهذا الحق أي ما يجب على العباد تجاه سيدهم وخالقهم سبحانه وتعالى. أي يا معاذ، هل تعلم ما الذي يجب ويتحتم على العباد تجاه ربهم وسيدهم وخالقهم ومالكهم؟ قلت: أي معاذ، الله ورسوله أعلم. أخذ أهل العلم من هذه اللفظة أن المسؤول إذا سئل عن شيء لا يعلمه فإنه يرجع الجواب إلى من يعلم، أو إلى صاحب العلم، أو من عنده دراية، ولا يتكلف ولا يستحي أن يقول لا أدري أو يقول الله أعلم، بل هذه منقبة ومزية. يقول: لا أعلم، لا أدري، الله ورسوله أعلم، ولا يقول الله ورسوله أعلم إلا في الأمور الشرعية. هل الصلاة واجبة؟ يمكنك أن تقول الله ورسوله أعلم، لأن الله يعلم ولأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم. أما في الأمور الغيبية الكونية فهذه لا يعلمها إلا الله. لو قال قائل: هل تتزوج في المستقبل؟ لا يجوز لك أن تقول الله ورسوله أعلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم. هل ينزل المطر غدا؟ تقول الله أعلم، ولا يجوز لك أن تقول الله ورسوله أعلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، بخلاف ما يقوله أهل الغلو بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول صاحب البردة: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. يقول في حق النبي عليه الصلاة والسلام: أنت يا رسول الله من جودك الدنيا وضرتها، أي الآخرة، ماذا بقي لله؟ لا شيء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الرجل أن النبي عليه الصلاة والسلام يملك جود الدنيا وجود الآخرة. طيب ماذا بقي لله؟ هما داران، دار الدنيا ودار الآخرة. إذا كان جود النبي عليه الصلاة والسلام وسع الدنيا والآخرة، ماذا بقي لرب العزة والجلال؟ لم يبق له شيء. ومن علومك، يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، أي بعض علومك وليس كل العلوم، علم اللوح والقلم، أي ما في اللوح المحفوظ، نسأل العافية والسلام، ولا يعلم ما في غد إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا عندما غنت الجارية أو أنشدت عند النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: وفينا رسول يعلم ما في غد، قال لا تقولي هذا وقولي بالذي كنت تقولينه، أي ما يتعلق بمدح الأنصار والمهاجرين ونحو ذلك. أما علم الغيب فلا يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا في هذه المدينة المباركة أو بالقرب منها عند ميقات ذي الحليفة سقط عقد عائشة رضي الله عنها وأصبح الجميع يبحث عنه فلم يجدوه، ثم قام البعير فإذا هو تحت البعير. لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب لقال إن العقد تحت البعير، لكن لم يوحى إليه في هذا الأمر. إذا لم يوحى إليه فإنه يبقى على الأصل، النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، ولم يكلف الصحابة رضي الله عنهم بالبحث عن عقد عائشة وأن يتأخر الجيش حتى نزلت آية التيمم. نزلت لهذا السبب، أن عقد عائشة ضاع، أصبح الناس يبحثون عنه، ولا ماء للوضوء ولا للشرب، فنزلت آية التيمم. لهذا النبي عليه الصلاة لا يعلم الغيب، لكن في الأمور الشرعية يعلمها عليه الصلاة والسلام بما أوحاه إليه ربه سبحانه وتعالى. قال معاذ الله ورسوله أعلم، هذه الكلمة تتكرر كثيرا من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، ولهذا جاء من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم النحر سألهم في أي بلد هذا، يعلم الصحابة أينهم؟ يقينا يعلمون أنهم في مكة، فقالوا الله ورسوله أعلم. قالوا في أي شهر هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أليس ذو الحجة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال في أي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم، وهم يعلمون أنهم في يوم النحر. لكن الصحابة رضي الله عنهم وقافون رضي الله عنهم عند كتاب الله، أنهم يخشون أن يتلفظوا بلفظ فيتقدمون به على النبي عليه الصلاة والسلام، فهم ملتزمون بقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ولهذا هذا الجواب معروف لدى الجميع، أي يوم هذا؟ يوم النحر. أي بلد هذا؟ في مكة. أي شهر هذا؟ في ذي الحجة. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها عندما خرجوا من ذي الحليفة في المدينة، قالت خرجنا من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة، يعرفون متى خرجوا ومتى وصلوا، لكنهم لا يريدون أن يتقدموا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. واليوم تجد أن الإنسان يتكلف حتى في الجواب، الشيء الذي ربما تعقد له المجامع الفقهية وهيئة كبار العلماء، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية تعقد لها المجالس، تمضي بها الأيام في البحث والتنقيب، وهذا يجيب وهو يشرب كأسا من الماء، بخلاف الصحابة الكرام رضي الله عنهم الذين يعرفون الجواب لكن لا يجيبون. لماذا؟ لا يريدون أن يتقدموا بين يدي الله ورسوله. ولهذا عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب قال يا أبي أي آية معك في كتاب الله أعظم؟ قال الله ورسوله. قال يا أبي أي آية معك في كتاب الله أعظم؟ قال آية الكرسي. هو يعرف أنها آية الكرسي لكنه لا يريد أن يتقدم بالجواب. ولهذا عندما أعاد عليه النبي عليه الصلاة والسلام عرف وعلم وأيقن أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يستخرج منه الجواب فأجاب. أما ما يتعلق معنا في هذا الحديث، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فالذي يظهر والعلم عند الله أن معاذا عرف الحق الذي لله عز وجل، ولم يعلم الحق الذي على الله سبحانه وتعالى تجاه عباده. لماذا؟ لأن التوحيد معلوم مستقر في نفوس الصحابة، ويعلمون أنه أوجب الواجبات وأحق الحقوق لله سبحانه وتعالى، لكن ما أوجبه الله سبحانه وتعالى على نفسه كما سيأتي هذا لا يعلمه معاذ، ولهذا جمع بين هذين، بين عدم التقدم بين يدي الله ورسوله وبين عدم معرفة الجواب حقا. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا هو حق العباد. من العباد هنا؟ كل العباد، العبادة القهرية، العبادة العامة، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لأنهم تحت ملكه وقدرته وقهره ورزقه وتدبيره سبحانه وتعالى، فكل المخلوقات عبيد لله سبحانه وتعالى. لكن ليس هذا هو المراد من حق الله سبحانه وتعالى، إنما المراد العبودية الخاصة الاختيارية التي تقع باختيار العبد الذي أقدره الله سبحانه وتعالى عليه وهداه وبين له وبعث إليه الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بعث الله سبحانه وتعالى في كل أمة رسول ليهديهم ويبين لهم هذا الحق الذي لسيدهم ومالكهم سبحانه وتعالى. هذا حق الله، ما هو؟ أن يعبدوه فقط وأن لا يشركوا به شيئا، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس فذاك للشيطان، من غير إشراك به شيئا هما سبب النجاة فحبذا السببان. عبادة، إذن هنا عبادة لا بد أن ينشئ الإنسان عبادة، أن يعبد الله عز وجل بقلبه ولسانه وأفعاله وجوارحه، وأيضا أن يخلص هذه العبادة لله سبحانه وتعالى، هذا حقه جل جلاله، هذا حقه. واليوم تجد كثيرا من الإنس ممن هم على دين الإسلام أو على غير دين الإسلام يحاولون جهدا أن يتحصلوا على حقوقهم، الكل يصرخ: ماذا تريد؟ أريد حقي. ولذا أنشئت جمعية حقوق الإنسان، وهذا عمله حقوقي، وهذه حقوقية، وهذا يبحث عن حقه، والمرأة تبحث عن حقها، والطفل يبحث عن حقه، حتى تفاقم الأمر وأصبح لك حقوق الحيوان، حتى الحيوان أصبح له حق، ومنظمة تبحث له عن حقه وتكفر له حقه، حتى الحيوانات، حتى الحشرات، وغدا ستأتي الجمادات ونحو ذلك. حقوق الشعوب خرجت على حكامها، ما السبب؟ حقوق. الوالد يريد حقه، الابن يريد حقه، الزوجة تريد حقها، الجار يريد حقه، أين حق الله جل وعز؟ لا ذكر له عند كثير من الناس، لا ذكر له عند كثير من الناس، بل غير المسلم لا يعرف أصلا حق الله سبحانه وتعالى حتى يؤدي هذا الحق. غير المسلم لا يعرف حق الله سبحانه وتعالى فكيف يؤديه؟ وهناك قلة قليلة من يبين للناس حق الله سبحانه وتعالى، وهم أهل الإسلام، بل خواص أهل الإسلام، وهم أهل السنة والجماعة. ولذا لا تجد الجماعات الدعوية أو الإسلامية أو التي تنتسب للإسلام تدعو إلى التوحيد، تدعو إلى حق الله عز وجل، تجد أنه يتلبس بلباس الدين والشرعي، ولكن يطالب بحق كذا، يطالب بحق كذا، وإن كان هذا الحق مطلوب شرعا ومقرر شرعا، لكن حق الله عز وجل ليس له نصيب في دعوته. هذا أعظم الحقوق وأعظم ما ضيعه البشر، هذا الحق، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. ثم قال معاذ وحق العباد، أو قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه معاذ وحق العباد على الله، هذا الحق أوجبه سبحانه وتعالى على نفسه، لم يوجبه الخلق عليه سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا ريب أن الله سبحانه وتعالى جعل على نفسه حقا لعباده، كما قال سبحانه وتعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكما قال جل وعز: كتب ربكم على نفسه الرحمة. فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق. وهذا الحق بارك الله فيكم لم يثبت بالقياس كما تقول القدرية والمعتزلة، هذا الحق لم يثبت بالقياس. فالمعتزلة الذين عطلوا صفات الله سبحانه وتعالى فنفروا الصفات عن الله سبحانه وتعالى وقالوا لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر، بل قالوا يسمع بلا سمع ويبصر بلا بصر ويتكلم بلا كلام ويعلم بلا علم ونحو ذلك مما لا تستسيغه العقول السليمة والفطر الصحيحة. لماذا فعلوا ذلك؟ هربوا بزعمهم من التشبيه، ثم وقعوا في التشبيه في أفعال الله فقالوا بالقياس. يقول مثلا: أنت وجد عندك عطل في منزلك، فأتيت بالمهندس أو بالمختص لكي يصلح هذا الشيء، الآن هل يجب عليك أن تكافئه؟ يجب عليك، وإلا كنت ظالما يا أخي. الآن الرجل ترك المحل وأتى إلى بيتك وأتى بهذه الأدوات وأصلح هذا العطل في منزلك، ثم تقول ليس لك عندي حق، هذا من أبطل الباطل، هذا بين المخلوقات. يقول المعتزلة: الله سبحانه وتعالى كهذا. هنا التشبيه، لو أن الله سبحانه وتعالى عاملنا بأفعالنا ما شكرنا فقط حاسة البصر فقط، إن كان الأمر معاوضة، إن كان الأمر معاوضة فكل، لو أن الإنسان منذ أن بلغ سن الرشد كان ساجدا لله سبحانه وتعالى وقائما وذاكرا لله عز وجل حتى يتوفاه الله، ما أوفى فقط شكر حاسة البصر، فكيف بغيرها بالسمع والصحة والعافية والرزق والمال والبنون ونحو ذلك. فهذا لا قياس، وإلا لن يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله عز وجل، والعمل جعله الله سبحانه وتعالى سببا لرحمته جل في علاه. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: الإيجاب عليه سبحانه وتعالى والتحريم بالقياس على خلقه هذا قول المعتزلة والقدرية، وهو قول مبتدع مخالف لصحيح المنقول وصريح المعقول. وأهل السنة متفقون على أنه سبحانه وتعالى خالق كل شيء ومليكه، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأن العباد لا يوجبون عليه شيئا. ولهذا كان من قال من أهل السنة بالوجوب، إذن هناك من أهل السنة من يقول أن هناك أمر واجب على الله، ما هو؟ قال: إنه كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم، لا أن العبد نفسه يستحق على الله شيئا كما يكون للمخلوق على المخلوق، فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وقال أيضا: وذلك أن النفوس الجاهلية تتخيل أن الإنسان بعبادته وعلمه يصير له على الله حق من جنس ما يصير للمخلوق على المخلوق، كالذين يخدمون ملوكهم فيجلبون لهم منفعة ويدفعون عنهم مضرة، ويبقى أحدهم يتقاضى العوض والمجازاة على ذلك، ويقول له عند جفاء أو إعراض: ألم أفعل كذا؟ أن الملك الآن مثلا لو أنه عنده خادم، وهذا الخادم أحسن إليه ثم أحسن إليه ثم خدمه وخدمه، ثم غضب هذا الملك من هذا العامل فعنفه فقال له ألم أخدمك كذا، ألم أخدمك 10 سنين، ألم أخدمك 15 سنة وتركت أهلي وتركت كذا وأعمل عندك خادما؟ يقول ابن تيمية لو ما قالها بلسانه قالها في نفسه. هذا ما يكون بين المخلوقات، أما ربنا سبحانه وتعالى فلا يجب عليه شيء إلا ما أوجبه سبحانه وتعالى على نفسه تكرما وفضلا منه سبحانه وتعالى. ما هو هذا الحق الذي أوجبه ربنا سبحانه وتعالى على نفسه؟ قال ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. ألا يعذب، العذاب هو الإيجاع الشديد، العذاب هو الإيجاع الشديد، فهذا ما أوجبه الله سبحانه وتعالى على نفسه. الإنسان إذا عبد الله سبحانه وتعالى وأخلص العبادة لله ولم يشرك به شيئا كان حقا على الله عز وجل ألا يعذبه، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا في البرزخ ولا يوم أن تقوم الأشهاد. هذا نفي عام لا يمسه شيء من الوجع الشديد مطلقا. لكن متى؟ هنا الكلام، متى هذا؟ متى يكون العبد حقا عابدا لله مخلصا له الدين؟ إذا حقق التوحيد. ولهذا عقد المصنف رحمه الله تعالى والتفت إلى هذه إلى هذا الفضل العظيم، عقد بابا سيأتي معنا في الباب الثالث، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب. لا بد أن يحقق التوحيد، وإلا فمجرد وجود أصل التوحيد عند العبد لا يمنع من العذاب. انتبه لهذا بارك الله فيك. الله عز وجل أوجب على نفسه ألا يعذب، هنا نفي عام للعذاب فيشمل الدنيا والآخرة والبرزخ. لمن هذا؟ الذي يعبد الله سبحانه وتعالى ولا يشرك به شيئا. طيب كل مسلم على وجه الأرض يشهد أن لا إله إلا الله، وكثير منهم يدخل النار. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى السلف والأئمة متفقون على ما تواترت به النصوص من أنه سبحانه من أنه لا بد أن يدخل النار قوم من أهل القبلة ثم يخرجون منها، وأما من جزم بأنه لا يدخل النار أحد من أهل القبلة فهذا لا نعرفه قولا عن أحد. أي أن من يقول أن الذي يقول لا إله إلا الله ولا يشرك فقط من غير تحقيق للتوحيد يدخل الجنة وينتفع عن العذاب، يقول هذا قول لم يقل به أحد مطلقا. ويقول أيضا رحمه الله تعالى يبين لك حديث البطاقة. ما هو حديث البطاقة؟ أن الله سبحانه وتعالى يأتي برجل وهذا الرجل توضع له السجلات التي فعلها من المعاصي والذنوب، كل سجل مد البصر، 99 سجلا كل سجل مد البصر. ما معنى مد البصر؟ أي عندما ينتهي البصر لا تستطيع أن ترى، ينتهي السجل، سجل واحد، لا 99 سجلا ماذا بها؟ ذنوب، معاصي، كبائر، فواحش ونحو ذلك، كلها ذنوب ومعاصي. ثم توضع هذه الصحف في كفة الميزان فيقول الله سبحانه وتعالى له هل لك من حسنة؟ يقول فين حسنة؟ حتى لو كان عندي حسنة إيش تفعل مع هذه السجلات؟ يقول الله عز وجل إنك لا تظلم اليوم أبدا. فيخرج كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية بطاقة بقدر الكف فقط، السجلات مد البصر والبطاقة بقدر الكف مكتوب عليها لا إله إلا الله. فيقول يا رب ماذا تفعل هذه البطاقة عند هذه السجلات؟ يقول إنك لا تظلم اليوم أبدا. فتوضع هذه البطاقة على كفة الميزان فتطيش السجلات كلها تتناثر وتثقل هذه الكفة. انظر إلى التوحيد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا قال: حديث البطاقة التي قدر الكف فيها التوحيد وضعت في الميزان فرجحت على تلك السجلات من السيئات. تأمل هذا الكلام. قال: وليس كل من تكلم أو كل من تكلم بالشهادتين كان بهذه المنزلة، لأن هذا العبد صاحب البطاقة كان في قلبه من التوحيد واليقين والإخلاص ما أوجب أن عظم قدره حتى صار راجحا على هذه السيئات. من أجل ذلك صار مولى فقهي رحمه الله، من أجل ذلك صار المد من الصحابة رضي الله عنهم أفضل من مثل جبل أحد، أفضل من مثل جبل أحد ذهبا من غيرهم. لماذا؟ لقوة التوحيد والإيمان عند الصحابة. قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمران. هؤلاء حقبة من التاريخ لن تتكرر ولن تعود بالإيمان، إيمان أمثال الجبال. ولهذا مع هذا الإيمان لو أنفق أحدهم مد قدر الكف شعير أو بر أو تمر أو أي شيء من الأطعمة، وجاء رجل في هذا العصر وأنفق مثل هذا الجبل، انظر الذي يمينك هنا، هذا الجبل الذي يمتد 10 كيلو كله ليس فضة ذهبا، ما بلغ هذا المد. لماذا؟ لأن إيمان الصحابة وتوحيدهم ويقينهم وإخلاصهم لن يلحقه أحد ممن بعدهم، حتى وإن عظم العمل، لأن ما وقر في القلب أعظم عند الصحابة رضي الله عنهم. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة. صحيح، كل موحد معه هذه البطاقة، ما هي؟ لا إله إلا الله. وكثير منهم يدخل النار بذنوبه، ولكن السر الذي ثقل بطاقة ذلك الرجل وطاشت لأجله السجلات لما لم يحصل لغيره من أرباب البطاقات انفرضت بطاقته بالثقل والرزانة. لماذا؟ بوجود اليقين، بوجود الإخلاص، بوجود الشيء الذي يأكل قلبه حرقة على الذنوب والمعاصي. هذا عنده ذنوب ومعاصي لكن لم يصر عليها أو تأكل قلبه، يفعل هذا الذنب ثم يحاول أن يتوب ولم يتمكن ثم يفعل هذا ونحو ذلك، بخلاف الذي يفعل الذنب ولا يبالي ثم يتبعه بذنب آخر ولا يبالي. هذه الذنوب تضعف التوحيد. ولهذا جاء في الأحاديث المتواترة: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثل صغار النمل. كان الإيمان ربما مثل جبل أحد لكنه صغر الذنوب والمعاصي، صغر 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 حتى أصبحت مثقال الذرة. هذا حتى هذا القدر عند الله عظيم، هذا الذي أنجاه وأخرجه من النار. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. عندما سمع معاذ هذه البشارة قال: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ ألا أقول لهم هذا الحديث؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. البشارة هي الظهور، ولهذا سمي البشر بشرة لأنهم ظهروا، يرى بعضهم بعضا بخلاف الجن الذين لا يرون. ولهذا سمي البشر بشر لأنهم يظهرون. والبشارة إذا أطلقت تدل على الخير، ولا تأتي للشر إلا مقيدة، كما قال سبحانه وتعالى: فبشرهم بعذاب أليم. البشارة هي جلد الإنسان، البشرة الجلد الخارجي للإنسان. فالإنسان إذا سمع شيئا يسره تغير وجهه، تغير وجهه وظهرت
علامات الفرح، هذه هي البشارة. وإذا سمع خبرا مفجعا أو مؤلما تغير وجهه وظهرت علامات الخوف أو الحزن أو الكآبة أو الضيق ونحو ذلك على بشرته، هذه هي البشارة. قال لا تبشرهم، لا تبشر الناس بهذا الحديث. لماذا؟ فيتكلوا على هذا الحديث. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى، قال ابن رجب في شرحه لأوائل البخاري، قال العلماء يؤخذ من منع معاذ من تبشير الناس لأن لا يتكلوا، لأن أحاديث الرخص لا تشاع في عموم الناس لئلا يقصر فهمهم على المراد بها، وقد سمعها معاذ فلم يزد إلا اجتهادا في العمل وخشية لله سبحانه وتعالى. فأما من لم يبلغ منزلته فلا يؤمن أن يقصر اتكالا على ظاهر هذا الخبر. معاذ عندما سمع هذا الحديث ماذا فعل؟ ازداد إيمانا وازداد عملا وازداد خشية لله عز وجل. عمر نفس الكلام، سمع هذا الحديث عندما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى حائط من حيطان بن النجار من الأنصار، ثم تبعه أبو هريرة رضي الله عنه، فقال له أي النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة، قال له أخبر خلف من هذا أو خلف هذا الحائط أنه من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله فبشره بالجنة. فخرج أبو هريرة فلقي عمر، ما وراءك يا أبا هريرة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرني أن أبشر الناس أنه من شهد أن لا إله إلا الله أنه يدخل الجنة. فضربه عمر رضي الله عنه على صدره حتى وقع على أسته، في صحيح مسلم. رجع أبو هريرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال فعل بي عمر كذا وكذا، ضربني. قال لا تبشرهم فيتكلوا، قال نعم لا تبشرهم فيتكلوا. وهذا من موافقات عمر رضي الله عنه كما وافق القرآن. انظر، عمر سمع هذا الحديث أيضا، ماذا فعل عمر؟ ازداد إيمانا وازداد خشية، وكان له خطان أسودان من شدة البكاء خشية من الله عز وجل، ويأتي عند حذيفة ويسأله أسألك بالله هل كتبني رسول الله صلى الله عليه وسلم من النافقين؟ الله أكبر. عمر الذي بشر بالجنة وهو في الأرض ورأى النبي عليه الصلاة والسلام منزله في الجنة، يقول هل كتبني النبي عليه الصلاة والسلام من المنافقين؟ وذكر ابن أبي مليكة رحمه الله ورضي الله عنه أنه أدرك 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه. هذه الأحاديث بالنسبة للصحابة ترفع هممهم وتقوي إيمانهم، لكن إذا كنت تخشى من شخص يتكل على هذه الأحاديث فلا تخبره بها. وهذا من فقه الدعوة، فالداعية إلى الله عز وجل يأتي إلى الشخص مثلا الذي يكون مسرفا على نفسه بالذنوب، ماذا يفعل معه؟ يذكره بالآيات والأحاديث التي فيها الوعيد، يخوفه حتى يرجع. وإذا كان يريد أن يقنط من رحمة الله عز وجل هذا المذنب العاصي فإنه يفتح له باب الرجاء ونحو هذا. فلا بد من فقه الدعوة، لا بد أن تفقه الموضوع الذي تتكلم به وأن تفقه حال المدعو، وهذا سيأتي معنا في باب الدعوة إلى التوحيد. لا بد من فقه الدعوة، هذا من فقه الدعوة، أن الإنسان لا يتكلم بحديث ولا يتكلم بآية قد تفهم عند كثير من الناس خطأ، مع أن الآية في نفسها لا غبار عليها وهي حق وهي محكمة، كذلك الحديث كذلك الآثار، لكن بعض الناس تختلف أفكارهم ومآربهم اتجاه هذه الآيات وهذه النصوص الشرعية. قال لا تبشرهم فيتكلوا. راوي الحديث هو أنس بن مالك، قال فأخبر بها معاذ تأثما، معاذ رضي الله عنه منذ أن أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث سكت، لم يحدث به، ولكنه رضي الله عنه حدث به عند الموت، عندما حضرته الوفاة، قال هذا الحديث: كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار الحديث. لماذا؟ لأن هذا علم، وخشي معاذ رضي الله عنه وخاف من الإثم، وهو الإثم كتمان العلم وعدم تبليغه للناس. هو الآن أخبر به تأثما، أي خوف الإثم وخوف أن يكتم هذا العلم. قال رحمه الله تعالى: أخرجاه في الصحيحين. ما معنى أخرجاه؟ هو البخاري ومسلم، لكن ما معنى أخرجه البخاري؟ نسمع هذه الكلمة كثيرة في المنبر، في الدروس، في الإذاعات، في كل مكان. أخرجه، ما معنى أخرجه؟ ها؟ هو يقول أهل العلم أو من كتب في الحديث قال: إبراز السند، إبراز سند الحديث أو موضعه أو هما معا من كتب الحديث المسندة مع بيان درجته من القبول. إبراز سند الحديث أو موضعه أو هما معا من أين؟ من فتح المجيد؟ لا، من كتب الحديث المسندة. لا بد أن يكون هذا الكتاب كتاب حديث مسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام. حدثنا فلان قال، حدثنا فلان، سمعنا فلان قال، قال فلان، أخبرنا فلان عن فلان ونحن كذا، حتى يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هناك كتب مختصة مسندة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إخراجه إبراز السند، حدثنا فلان قال، حدثنا فلان قال، حدثنا فلان، أبرز السند، ثم أبرز المتن مثلا: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا التخريج. أخرجه أي أبرز، أخرجه من كتب الحديث، أو أبرزه هذا المحدث، أبرز لك السند وأبرز لك المتن. هذه الطريقة تسمى تخريج الحديث، وأيضا تبين درجته: صحيح، ضعيف، حسن، موضوع ونحو ذلك. ولهذا سيتكرر معنا: أخرجه الترمذي، أخرجه كذا. ما معنى أخرجه؟ كثير من طلاب العلم يسمع أخرجه ولا يعرف معنى أخرجه. أخرجه أنه أبرز السند والمتن. من أين؟ من كتب الحديث. لا تأتي إلى كتاب مثلا ليس من كتب الحديث، حتى ولو قال: حدثنا فلان قال، حدثنا فلان قال، حدثنا فلان، إنما الأعمال بالنيات، وتقول أخرجه مثلا عبد الرحمن بن حسن بفتح المجيد، ما يصلح. هذا الكتاب ليس كتاب تخريج، ليس كتاب مسند، ليس كتاب حديث. هذا كتاب يشرح كتاب التوحيد مثلا. لابد أن يكون هذا الكتاب للحديث، أن تبرز السند وأن تبرز المتن. نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم فيما يتعلق بالمسائل، وكذلك الباب الثاني بحول الله وقوته. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وعظيم سلطانه أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الله سبحانه وتعالى جل وأعلى وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.